الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن بين المصنف الناظم الرحبي رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحساب وذكر أن الأصول سبعة ونعيدها من جديد، وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربع وعشرون. اثنان إذا كان في المسألة نصف فقط، وثلاثة إذا كان في المسألة ثلث أو ثلثان فقط، وأربعة إذا كان في المسألة نصف وربع أو ربع فقط، وستة إذا كان في المسألة سدس أو سدس ونصف أو سدس وثلث أو سدس وثلثان، وتكون المسألة من ثمانية إذا كان في المسألة ثمن وما يكون داخلا فيها كالنصف أو الربع، وتكون المسألة من اثنتي عشرة إذا كان في المسألة سدس وربع وتكون المسألة من أربعة وعشرين إذا كان في المسألة ثمن وربع أو ثمن وسدس ونحو ذلك. ذكرنا هذا كله، ثم اليوم نبدأ بما يتعلق بالسهام. شيخ وليد تجي تقرأ اليوم إن شاء الله، نحاول نخلص الفرائض لأن أمامنا أظن والله أعلم ثلاثة أسابيع، ولا الباقي كم من الحسبة، ولا ما تذكرون الحسبة؟ أظن باقي ثلاثة أسابيع غير الأسبوع هذا، أربعة غير اليوم. متى منتي؟ 28/4، إذا ما يصير أربعة يصير ثلاثة. طيب، يعني باقي 21 مع هذه ثلاثة، أي ما باقي شيء. نعم، البيت 37 بعد 100.
أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الرحبي رحمه الله: باب السهام. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل.
يجانبك الزلل عشان الوزن البعيد.
واردد إلى الوفق الذي يوافقه واضربه في الأصل فأنت الحاذق. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المرى. وإن ترى الكسرى على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب. والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. فخذ من المماثلين واحد وخذ من المناسبين الزائد فخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة. واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق. وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن. فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تزيغ عنه.
واحذر هديت أن تزيغ عنه، لأن فذاك جزء السهم فاحفظنه.
نعم. فذاك جزء السهم فاحفظنه، واحذر هديت أن تزيغ عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحص من ضم وما تحصل، واقسمه فالقسم إذا صحيح، فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. فهذه من الحساب جمل يأتي على فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل، من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فما فاقنع بما بين فهو كافي.
نعم، من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. هذه المسألة التي بوب عليها المصنف بباب السهام، وهنا المقصود بباب السهام هو ما يحصل من الانكسار، فكيف نقسم الميراث إذا كان ثم انكسار في السهام. وحتى نفهم الأبيات، أولا نذكر الأمثلة التي تدلنا على هذه المسألة، ثم إن شاء الله عز وجل نشرح الأبيات فإنها تكون أيسر بعد ذلك. نضرب أولا نذكركم بإذا تذكرون أصول المسائل. ماذا نفعل في أصول المسائل؟ قلنا أصول المسائل ما هي؟ نكتب أصول المسائل فوق 7. أحسنتم. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. والذي يقبل العون 6, 12, 24. 6 يقبل العول إلى كم؟ إلى 10. 12 يقبل القول إلى 17. 24 يقبل العول إلى 27. انتهينا، هذه أصول المسائل. الآن نريد أن نعرف فيما ذكره الناظم، وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم. إذا قلنا مات ميت مثلا، تأملوا معي هذه المسألة الآن، مات ميت وترك أم وترك 5 بنين، كيف تقسمون الميراث؟ الأم كم لها؟ الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي 5 للبنين، صحيح؟ المسألة سهلة جدا، 6, 1, 5، لكل واحد 5. هل حصل انكسار؟ ما حصل انكسار. إذا لم يحصل انكسار في السهام، بمعنى 5 قابل القسم على 5 بدون كسر، ما عندنا إشكال. لكن نفس المسألة تأملوا معي، لو كان عدد البنين، لو فرضنا الآن عدد البنين 6، هل 5 يقبل القسمة على 6؟ ها أجيبه، لا يقبل القسمة على العدد 6. الآن ننظر كيف نعمل. الآن الواحد صحيح 6، فإما أن نأخذ 6 و6 بينهما تماثل، صحيح؟ نريد أن نستخرج عددا آخر يقبل القسمة على 3. ما هو العدد القسمة قسمة 5 على 6؟ ما هو العدد الذي يجمع بين 6 و5؟ لا نجد. إلا أننا ماذا نفعل هنا في هذه المسألة؟ نضرب 6 في 6 يصير 36. نضرب 6 في 6 يصير 36. يبقى إيش؟ 6. لا هو أصلا لابد نحن الآن نضرب السهم هنا، عدد الرؤوس هذا الذي قال وإن ترى السهام ليست تنقسم، هذا السهم لا تقبل القسمة على 6 أشخاص على ذوي الميراث فاتبع ما رسم. الذي اتبع في ما رسم أننا ننظر إما بالتماثل، هذه نكتبها أحسن بعد، عندنا تماثل،
تماثل يعني عددين متماثلين ستة وستة. طيب، وإن مات تداخل يدخل أحدهما في الآخر، مثل الواحد داخل في ستة، الاثنين يدخل في ستة، الثلاثة داخل في ستة، وهكذا. وإما يسمى التوافق، وهو أن يكون بين العددين عدد يقبل القسمة أحدهما بالآخر. فمثلا لو فرضنا أن في المسألة ستة وأربعة، هناك توافق بين الستة وأربعة في عدد معين وهو الاثنين، فإما أن نضرب أربعة تقسيم اثنين يساوي اثنين، اثنين في ستة وفق أحدهما في كامل الآخر، أو ثلاثة في أربعة، فهذا هو التوافق. وعندنا التباين أخيرا، وهو أن لا يكون هناك عندنا أي يعني تماثل أو تداخل أو توافق. عندنا الآن عدد واحد فقط ستة، فلا بد أن تضرب الستة في ستة فتكون الناتج ستة وثلاثين. ستة في ستة ستة وثلاثين، صح؟ طيب الآن إحنا عندنا، لا ما نكتب هنا، نكتب الستة هنا وستة وثلاثين هنا. واحد في ستة ستة، خمسة في ستة كم؟ ثلاثين. هل ثلاثين يقبل القسمة على ستة؟ كم؟ إذن كل واحد منهم كم سيأخذ؟ خمسة، لأنهم ستة، كل واحد منهم يأخذ خمسة، قبل القسمة بدون أي انكسار، صح؟ هذا يسمى تقسيم القسمة بدون أي انكسار. طيب الآن خليكم معي، لو فرضنا ستة وستة بينهما تماثل، لو نظرنا إلى التوافق، ما هو العدد الذي يتوافق فيه ستة مع ستة؟ ليس هو ثلاثة؟ فإذا لو ضربنا ستة في ثلاثة، ستة في ثلاثة، خليكم معي، ستة في ثلاثة كم يصير؟ ستة في ثلاثة يساوي 18، صح؟ طيب واحد في ثلاثة ثلاثة، الباقي خمسة، خمسة في ثلاثة 15، صح؟ 15 لا يقبل القسمة على، إذن يبقى على الأصل الأول وهو ستة في ستة، يبقى على الأصل الأول. إذن هذه المسألة مهمة جدا لابد أن ننتبه لها، وهي مسائل حسابية. نعود مرة أخرى، نضرب ستة في ستة يساوي ستة وثلاثين، ستة ثلاثين لكل واحد خمسة. طيب الآن ننظر دائما في هذا الذي السهم، عدد السهام، هذا يسمى السهم، مع عدد الرؤوس. النظرة بين السهام وبين عدد الرؤوس تنقسم أو لا تنقسم؟ نظرة واحدة، تنقسم أو لا تنقسم؟ ثم إذا السهام هنا تعددت، الرؤوس تعددت، لابد أن ننظر في الرؤوس المتعددة نظرة تماثل أو تداخل أو توافق أو تباين. الآن نأخذ الرقم واحد وهو التماثل، مثال ذلك فرضنا أنه مات رجل وترك زوجتان، خليكم معي الآن، المسألة فيها زوجتان يعني كم؟ اثنان. ترك زوجتان، ترك زوجتين، وعنده ثمانية إخوة من الأم، ثمانية إخوة لأم. طيب وترك أيضا عشرة أعمام أشقاء أو لآباء، عشرة أعمام. قسمة الميراث عليكم لأنكم أخذتم الآن القسمة، وأنا علي أن أخرج لكم الوفق أو التماثل الذي يكون بين عدد الرؤوس، اثنين ثمانية عشرة. كم للزوجتين؟ الربع. لماذا الربع؟ لعدم وجود فرع الوارث. إذن نكتب المسألة من أربعة. كم للأخوة الأم؟ الثلث، لأنهم عدد، لأنهم عدد. الأعمام الباقي ثلاثة وأربعة، يكون المسألة من كم عندنا؟ لأن ثلاثة وأربعة، تضرب ثلاثة في أربعة يساوي 12، لأن بينهما إيش؟ ثلاثة وأربعة تباين. دائما في التباين ماذا تفعل؟ تضرب أحدهما في الآخر. في التباين دائما تضرب أحدهما في الآخر، ثلاثة في أربعة 12، إذن المسألة من 12. طيب ربع الاثنى عشر كم؟ ربع الاثنى عشر ثلاثة، والثلث الاثنى عشر أربعة، والباقي كم؟ ثلاثة وأربعة سبعة، الباقي خمسة. الآن السؤال، هل ثلاثة يقبل القسمة على اثنين بدون كسر؟ لا، صحيح. هل أربعة قابل القسمة على ثمانية؟ نص نص، أيضا كسور، ما نريد الكسور. طيب خمسة تقسيم عشرة نص نص، أيضا كسور، ما نريد الكسور. فماذا نفعل الآن؟ تأملوا معي الآن. أول شيء بالنسبة للعدد اثنان، نبقي الاثنين، عندنا زوجته، نبقي الاثنين على اليمين اثنان. ثم ننظر الآن ما هو، تأمل معي الآن، لو قلنا ثمانية تقسيم أربعة يساوي كم؟ اثنين. إذن نأخذ اثنين لأننا نحتاج إلى رقم اثنين، لأن بين الثمانية والأربعة بينهما إيش؟ توافق في عدد كم؟ اثنين. طيب العشرة خمسة، بينهما توافق على أي عدد؟ اثنين. إذن نأخذ الاثنين. الآن ما الذي حصل عندنا في العدد الرؤوس؟ عندنا تماثل في المحفوظ، اثنين اثنين اثنين، عندنا تماثل في المحفوظ، فنأخذ واحد من الاثنين فقط، أي واحد منهم تأخذ، هذا 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 لن يختلف الحكم. تجعل الاثنين هنا، اثنين نضربه في 12 كم؟ 36 24. ثلاثة في اثنين كم؟ ستة، لكل زوجة ثلاثة. قبل القسمة ولا ما قبل؟ قبل. أربعة في 12 كم؟ أربعة في 12 أربعة في اثنين، أحسن. أربعة في اثنين ثمانية، لكل واحد منهم كم؟ واحد، هم ثمانية إخوة لأم، واضح ولا لا؟ طيب خمسة في اثنين عشرة، عشرة هم عشرة، لكل واحد كم؟ واحد. هل القسمة صحيح؟ تنظر تجمع العدد هذا، إذا كان ناتج 24 القسمة صحيحة، ستة في ثمانية، ستة زائد ثمانية 14 زائد أربعة 24، والقسمة صحيحة بدون أي انكسار. إذن مرة ثانية ماذا نفعل الآن؟ ما يخالف، مرة ثانية، إذا كان السهام، السهام هذه السهام، عدد الأسهم، عدد الأسهم لا تنقسم على الرؤوس، ماذا نفعل الآن؟ ننظر الآن، هنا اثنان نضع اثنان، هنا لأنه ما في أي توافق بين اثنين وثلاث فنضع الاثنين كما هو، ثمانية وأربعة بينهما توافق في اثنين نضع اثنين، عشرة في خمسة بينهما توافق في اثنين فنضع اثنين، صار هنا تماثل عندنا في الأرقام الثلاثة المحفوظة، نضرب الاثنين في 12 و 24. هذا مثال ليش قلنا تماثل. الآن ننتقل مثال التداخل، نأخذ مثال التداخل أحسن، نعم رقم اثنين، مثال التداخل. طيب هو لو كانت الصبورة كبيرة كان أبقينا هذه عشان تعرفون الفرق، لكن خلاص ما دام الصبورة صغيرة الله يعينك.
تأملوا معي، اقسموا هذه المسألة، مات ميت وترك زوجتان،
زوجتان اثنان،
وترك 16 أخ لأم، وترك 8 أعمام.
لا تقولوا هذه مسائل خيالية، لا، هذه مسائل تقع، 8 أعمام، طبعا لا بد يكون أشقاء أو لأب. طيب كيف تقسمون الميراث؟ من يقسم لنا هذه المسألة؟ محمد قول كم؟ ما تشوف هذه؟ الزوجتان الربع، جميل، الزوجتان الربع، أيوة الإخوة اليوم 16 الثلث، المسألة من كم؟ من 12، ربع الاثنى عشر كم؟ ثلاثة، وثلث الاثنى عشر أربعة، الباقي خمسة. سؤال الآن،
ثلاثة لا يقبل القسمة على اثنين، أربعة لا تقبل القسمة على 16، خمسة لا تقبل القسمة على 8. إذن عندنا
الأسهم الثلاث غير قابلة القسمة على الرؤوس، فماذا نفعل الآن؟ نحفظ الآن رقما يمكن أن نوجد الناتج الذي لا يكون فيه انكسار. طيب الآن بالنسبة للزوجتان اثنان، لأن ما في أي توافق أو تداخل بين ثلاثة واثنين، صح ولا لا؟ طيب بالنسبة للإخوة لأم 16 و4، ما هو العدد الذي يجتمعان عليه؟ 4. جميل، إذن نحفظ الرقم 4، هذا يسمى الرقم المحفوظ. ما هو العدد الذي يقبل الانكسار الذي هناك توافق فيه بين 8 و5؟ من يعرف؟ لا يوجد. لا خلوا نتكلم ليس على الضرب، على بينهما بدون ضرب. هنا 16 و4، 4 تقسيم 4 يساوي 1، 16 تقسيم 4 يساوي 4. إذن هناك رقم يقبل القسمة عليهما هذان الرقمان وهو 4، فحفظنا 4، واضح؟ لكن 8 و5 ما بينهما أي شيء يمكن، يعني ما يصير تقول 8 تقسيم 2 طيب و5 ما يقبل القسمة على 2، فتحفظ الرقم 8 كما هو، تحفظ الرقم 8 كما هو. يلا نعم. ايه ليش حفظنا 2؟ يعني ما في اي شيء بين 2 و3، ما في، ما دام ما في فناخذ الراس دائما، هنا ايضا لا يوجد فناخذ عدد الرؤوس. ما دام لا يوجد، لا يوجد يعني لا يوجد اي توافق او تداخل او تماثل ما يوجد اي تداخل او توافق بين عدد الرؤوس وبين الاسهم، فناخذ عدد الرؤوس نبقيه كما هو. طيب الآن السؤال، 2 و4 و8، هل الاثنان داخل في 4 ولا غير داخل؟ داخل. والأربعة داخل في 8 ولا غير داخل؟ داخل. إذن ماذا نفعل؟ نأخذ الأكبر في التداخل، تأخذ الأكبر في التداخل، ماذا تفعل؟ تأخذ الأكبر. وين تضعه؟ تضعه هني بس، تأخذ الأكبر وتضعه فوق. 12 ضرب 8 يساوي كم؟ كم؟ 96، صح؟ يساوي 96. 3 في 8 24، وهما زوجتان لكل واحد منهم 12. طيب 4 في 8 32، 4 في 8 32، وهم 16 لكل واحد منهم 2. 5 في 8 40، وهم 5 كل واحد منهم، وهم 8 لهم 8 كل واحد منهم 5، لأن 40 تقسيم 5 يساوي 8، مضبوط. الآن نجمع الرقم، إن طلع الناتج 96 فقسمة صحيحة، إن خرج الناتج أقل أو أكثر قسمة غير صحيحة. 4 في 2 6، هذه 6، 2 3 7، 7 و4 كم؟ 2 3 5، 5 و4 9، 96. إذا الناتج صحيح. هذا بالنسبة للتداخل، 2 داخل في 4، 4 داخل في 8، فنأخذ الأكبر وهو 8. لو فرضنا في نفس المسألة أنه لا يوجد أعمام، فرضا لا يوجد أعمام، مثلا يوجد عم واحد، عم واحد له الباقي وهو 5. لو فرضنا الآن، أليس 2 داخل في 4 ولا غير داخل؟ داخل. إذن نأخذ 4، نأخذ ماذا؟ شوفوا، نأخذ 4، 4 في 12 كم؟ 48. 3 في 4 12 لكل زوجة 6. 5 في 4، 5 في 4 بكم؟ 20. لا عفوا، 4 في 4 16 لكل واحد منهم 1. 5 في 4 20، خلاص ما يحتاج هو 1 أصلا، أساسا هو 1 فلا يحتاج أن نقسم. المجموع كم صار؟ 2 6 8 و48، ناتج صحيح. سهلة مسألة التداخل، التداخل تأخذ الأكبر، التداخل تأخذ الأكبر، واضح؟ التداخل تأخذ الأكبر. طيب مثال آخر، في التداخل ولا كافي؟ سهلة خلاص كافي. ننتقل الآن إلى التوافق. نسوي جدول عشان ما نشيل. هذا نسميه المحفوظ. مي يعني محفوظ. ها؟ ميم يعني محفوظ. فا يعني فرض. الوارث السهم النهائي. هذا كمثال. لاحظ الآن السهم كالنهائي. الآن سنأخذ الرقم 3 توافق. نأخذ مثال للتوافق أو نأخذ مثال التباين أحسن. كيفكم؟ شن تبون؟ توافق أحسن. توافق أحسن من التباين. طيب تأملوا معي الآن مثال التوافق. مات رجل وترك 6 إخوة. مات رجل وترك 6 إخوة. لما نقول ترك 6 إخوة يعني لابد أن نعرف لأم ولا أشقاء ولا إيش؟ لأم. ترك 6 إخوة. هذا همزة الإخوة مو رقم، همزة الإخوة. 6 إخوة. وترك أيضا 8 أخوات شقيقات. 8 أخوات شقيقات. تأملوا معي الآن في هذه المسألة، مسألة التوافق الآن. كيف نقسم الميراث؟ الإخوة لأم كم لهم؟ الثلث. الإخوة لأم لهم الثلث. نسجل الفرض الثلث. 8 أخوات لشقيقات الثلثات. ما في باقي. ليش باقي؟ هم متى يكون باقي يا شباب؟ لا تنسوا هذه. لا يكون باقي للأخوات الشقيقات أو الأب. لا تقل باقي إلا إذا كان في المسألة بنات. ما دام ما في المسألة بنات فهن أصحاب فرض. ها نسينا هذه؟ هن أصحاب إيش؟ كم فرضهن؟ ثلثان. ثلثان. المسألة سهلة جدا. المسألة من كم؟ 3. الثلث كم؟ 1. والثلثان 2. هل 1 ممكن نقسمه على 6 بدون انكسار؟ لا. 2 ممكن نقسمه على 8 بدون انكسار؟ الجواب لا. كيف نقسم إذن؟ الآن ننظر إلى التوافق. ننظر إلى التوافق. ما هو التوافق؟ تأملوا معنا. 2 تقسيم 2 كم يساوي؟ 2 تقسيم 2 1 يعني كل واحد يأخذ 1. طيب إذن 2 يقبل القسمة على 2. 8 تقسيم 2 يساوي كم؟ 4. إذن ممكن نسجل 4. طيب 6 يبقى مثل ما هو 6. تأمل معي، عندنا الآن 6 وعندنا 4. هل هناك توافق بين 6 و4 على رقم ولا لا يوجد؟ يوجد. 2 أحسنت. ممكن أن نقول، تأمل معي الآن، 4 تقسيم 2 يساوي كم؟ 2 تقسيم 2. 6 تقسيم 2 يساوي كم؟ 3. 6 تقسيم، ما أعرف شلون أسجله. 6 تقسيم 2 يساوي 3. 4 نعيده مرة ثانية. 4 تقسيم 2 يساوي كم؟ 2. إذن أصل المسألة هنا 6. هذا هو 6 رؤوس، 6 المحفوظ. 8 أخوات شقيقات، قلنا بين 8 و2 توافق في العدد كم؟ 4. فحفظنا الرقم 4. ثم بين 4 و6 بينهما توافق. ما هو التوافق؟ إما على 2 وإما على 3. ماذا تفعل في التوافق؟ انتبه. في التوافق مباشرة تضرب وفق أحد العددين في كامل العدد الآخر. أبو عبد الرحمن، تأخذ في التوافق وفقة، الوفق المكان الذي يتفقان عليه، ستة وأربعة يتفقان على اثنين، أو تأخذ اثنان فتضربه في ستة، أو تأخذ ثلاث فتضربه في أربعة، أنت مخير. في التوافق تأخذ وفق أحد العددين وتضربه في كامل العدد الآخر. الآن لو ضربنا أربعة في ثلاث كم الناتج؟ ولو ضربنا اثنين في ستة 12. إذن نضرب 12 نجعله هنا، العدد المحفوظ عندنا 2 ضرب 6 أو 4 ضرب 3 12. 12 في 3 كم يساوي؟ 36. 1 في 12 لكل واحد كم؟ 2، هم 6 إخوة. 2 في 12 كم؟ 24، وهم 8 لكل واحد كم؟ 3. هذه نظرة التوافق، هذه نظرة التوافق. سهلة ولا صعبة؟ صعبة. هو اللي ما درس الحساب مشكلة، هذا يحتاج إلى دراسة الحساب أكثر. الله يرحمه، كان واحد اسمه أستاذ رجب من مصر، سنة رابعة ابتدائي يدرس الحساب، فكان يقول لي أنت تحتاج الحساب بكرة تصير شيخ. ما أدري سبحان الله، يعني فعلا أنا إلى الآن أشكره، كان جدا يهتم بالحساب عندنا. طيب نضرب مثال ثاني ولا ما تقول؟ نعم. لو الإجمالي كيف؟ لا هذا بعدين نجي ننتج. ما في إرث ما يقبل القسم على 36، ما يمكن، ما يضر. نضربه، يعني نعمل ماذا الآن؟ لو فرضنا الآن أن قسمنا المال على 36 فوجد هناك انكسار في رأس السهم، تبقي رأس السهم على العدد نفسه. ونضرب مثال الآن، لو فرضنا أن هناك رأس المال في هذه المسألة فقط، في هذه المسألة، يعني أنت دخلتنا الآن في النهاية خلاص. الآن لو فرضنا أن الميراث كان 303,000، أو خليه بلاش 3000 كثير، 365، قسم 365 على 36. منو عنده آلة حاسبة؟ صرنا اليوم كلنا آلة حاسبة، بدون آلة حاسبة ما حد يعرف يقسم. قديما يذكر لي والدي رحمه الله عن أحد شيوخي أنه كان ضريرا لو تأتيه بمئة مليون ومئة ألف يعرف يحاسب بيده، وهو ضرير. كان الشيخ بن باز رحمه الله ضرير، يأتون له بالمواريث يقسمها بدون أي شيء مهما كان المبلغ، ثم بعد ما يخلص يقول لهم روحوا عند المحاسب عندنا في الإفتاء، يروح عند الإفتاء ويحاسبونه ويجدونه نفس ما قال الشيخ. قول لي الكسور، ما يصلح. لا ما يصير سيدي، لازم تقول لي بالضبط 10، لاحظ 10 فاصل واحد، بس خلاص أول كسرين. إذن ناتج السهم 10.13، تضرب مباشرة 12 ضرب 10.13 لكل واحد، أو تضرب 2 لأن النصيب كل واحد. كيف؟ أي ثلاثة هذه قصدك؟ لا تبقى 10 في 31، تضرب عدد السهام 12 في 10 31، ثم كل واحد يأخذ سهمان من 12، 24 ضرب 31. ما عندنا إشكال في كسور، يخرج كسور في الأسهم في الناتج رأس المال ما يضرب. طيب ايه يطلع ناتج الميراث. طيب الان ننتقل الى التباير رقم 4، اخر واحدة. التباير سهل جدا. مثال ذلك، مثلا لو اخذنا مات ميت وترك جدتان جدتان
وستة
إخوة لأم، إخوة لأم،
وأيضا خمسة أعمام. يلا قسموا الميراث. مبارك، كم للجدتين؟ كم؟ السدس.
إذن الجدتان لهما السدس،
والإخوة لأم
الثلث لأنهم عدد الثلث،
والأعمام الباقي.
المسألة من كم؟ من ستة. طيب سدس الستة كم؟ واحد. ثلث الستة كم؟ اثنان. الباقي كم؟ ثلاث.
الآن السؤال، هل واحد يمكن يقبل القسم على اثنين بدون كسر؟ الجواب لا.
إذن اثنان عندنا،
اثنان وستة، اثنان لا يقبل القسم على ستة، لكن بينهما توافق على عدد اثنين. اثنين تقسيم اثنين يساوي صفر أو واحد، ستة تقسيم اثنين يساوي كم؟
ثلاثة، فنأخذ الرقم ثلاثة.
طيب ثلاثة وخمسة ليس بينهما أي شيء، لا تماثل ولا توافق ولا تداخل،
إذن نحفظ العدد خمسة.
هل بين اثنين وثلاثة وخمسة أي تماثل؟ لا. هل بين اثنين وثلاثة وخمسة تداخل؟ لا، ما يوجد تداخل بدون كسور. هل بين اثنين وثلاثة وخمسة توافق؟ لا. إذن ما الذي بينهم؟ التباين. في التباين المسألة سهلة، تضرب الجميع مع بعض، اثنين ضرب ثلاثة يساوي كم؟ ستة ضرب خمسة يساوي كم؟
ثلاثين. تحط الثلاثين هنا،
تحط الثلاثين هنا. خمسة في ثلاثة كم؟ خمستاش في اثنين كم؟ ثلاثين، هو نفس الناتج لن يتغير، ثلاثين.
طيب نضرب الآن، واحد في ثلاثين كم؟ لا، أول شيء نضرب الاثنين، ستة في ثلاثين، ستة في ثلاثة 180، صح؟
صح؟ طيب
واحد في ثلاثين كم؟ ثلاثين، وهما اثنان، لكل واحد كم؟ خمستاشر. اثنان في ثلاثين كم؟ ستون، وهم ستة، كل واحد كم؟ عشرة. ثلاثة في ثلاثين كم؟ تسعين، وهم خمسة، كل واحد منهم كم؟
لا ما في ستة، شو ستة؟ خمستاش. طيب تسعين في تسعين 180، القسمة صحيح. ها وين 18؟ أكيد
90 تقسيم 5 18، صح.
طيب إذن شوفوا المسألة، 90 60 30، الناتج 180، المسألة صحيح لأن هناك تباين بين رؤوس الوارثين، بين رؤوس الوارث. إذن عندنا بالنسبة لكيفية إذا حصل انكسار في السهم كيف نخرج الرقم الذي به يجتمع بدون أن يكون هناك انكسار، ننظر إلى عدد الرؤوس، هل بينها تماثل أو تداخل أو توافق أو تباين. هذه هي النظرة هنا. الآن نأتي إلى ما ذكره الناظم في الأبيات ونعلق عليه بشيء يسير إن شاء الله عز وجل، ثم ننتقل إلى ما يتعلق بالمناسخات وما أدراك ما المناسخات. حنا الحين صعب علينا فهم إخراج الرؤوس، فما أدري كيف نفهم المناسخات، لكن إن شاء الله نعلمكم طريقة سهلة بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنا أول ما رحت عند الشيخ محمد سعيد الزليباني كان صعب علي المواريث، مع أني أنا كنت دارسة، لكن الحمد لله مع الممارسة بإذن الله تجد السهولة. قال رحمه الله: وإن ترى السهام ليست تنقسم. السهام قلنا هي التي خرجت من رأس المسألة، من رأس المسألة، ليست تنقسم أي إلا بكسور، على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، أي اتبع طريقة من سبقك في رسم الحساب، واطلب طريق الاختصار في العمل، طريق الاختصار في العمل هو أن إذا كان هناك بين 6 و2 توافق على رقم معين وهو 3، أنك تأخذ 3 ما تأخذ 6 بالكامل، لأنك لو أخذت 6 بالكامل فأنت لم تختصر. واطلب طريق الاختصار في العمل، وطريق الاختصار في العمل هو أنك تأخذ من المتماثلين واحدا ومن المتداخلين أكبرهما ومن المتوافقين أوفقهما وفق أحدهما في كامل الآخر. قال: بالوفق والضرب يجانبك الزلل. هذه طريقة الاختصار، طريقة الاختصار بالوفق والضرب يجانبك الزلل. الوفق هو العدد الذي يجمع بين عددين مختلفين، الوفق هو العدد الذي يجمع بين العددين المختلفين. قال: واردد إلى الوفق الذي يوافقه واضربه في الأصل فأنت الحاذق. أي اردد عدد الرؤوس إلى الوفق الذي يوافق، الذي يوافق الرؤوس الأخرى واضربه في الأصل فأنت الحاذق. هذا الأصل الآن 6، إذا رأينا أن هناك تماثل فنأخذ 1 نضربه في الأصل، نضربه في الأصل، ثم نأخذ التداخل نضربه في الأصل، ثم نأخذ كذا نضربه. المهم أن الأصل المقصود به عدد الرؤوس التي تكون عندنا مع الأصل، أصل السهم. فضربنا 6 اللي هو أصل السهم مع 30 الذي هو ناتج التباين، صار النتيجة 180. إذن واضربه في الأصل، ما معنى الأصل؟ الأصل هو، أكتب، الأصل هو الرقم الذي حصل منه قسمة المسألة في الأولى، الرقم الذي حصل منه قسمة المسألة في الأولى. فأنت الحاذق أي الذي اللبيب الفاهم. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المرة. إن كان جنسا واحدا أو أكثر، المسألة لا تختلف، فاتبع سبيل الحق واطرح المرة يعني الشك. كيف تطرح الشك؟ تطرح الشك بطريقين: الأولى التعلم، الثانية أن تنظر إلى جمع الأعداد، فإن كانت النتيجة هي مساوية لهذا الرقم فالقسمة صحيحة، وإلا فليست صحيحة. قال: وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس. الكسر إذا كان على أجناس مختلفة، يعني عندك 1 كسر، 2 كسر، 3 كسر، وإن ترى الكسر على أجناس يعني متعددة، فإنها في الحكم عند الناس تحصر في 4 أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. ها، إذا حصل كسر على أجناس متعددة فإنها في الحكم عند الناس يعني الفرضيين تحصر في 4 أقسام، ما يمكن أن تخرج عن هذه الأقسام 4، لأنها حصرت بطريق السبر والتقسيم، بطريق السبر والتقسيم وجدوا أن الكسور على أجناس لا تخرج عن هذه الأقسام 4، يعرفها الماهر في الأحكام، في الأحكام الفرضية. يعني الأول حط عليه رقم 1، مماثل، وهنا قال من بعده مناسب. المناسب احنا قلنا التداخل، نفس المعنى لا يختلف. اكتب مناسب يعني مماثل، من بعده مناسب، حط معنى مناسب أي التداخل. واضح؟ المناسب يعني التداخل. نعم، رقم 2 مناسب، يعني رقم 1 مماثل، رقم 2 مناسب اللي هو عندنا هنا مكتوب التداخل. وبعده موافق مصاحب. الموافق حط عليه رقم 3 مثل توافق، احنا عندنا حط عليه رقم 3. والرابع المباين المخالف. إذن صار عندنا الأمور المحصورة في الأجناس، إذا كان هناك كسر محصورة في 4 أمور: إما تماثل أو تداخل وهو التناسب، أو توافق وهو الموافق، أو مباين. أو مباين ينبيك عن تفصيلهن العارف، أي العارف في الفرائض. ماذا تفعل؟ قال المصنف: فخذ من المماثلين واحدة. هذه مسألة سهلة، إذا كان هناك متماثل فتأخذ أي واحد من المتماثل وتضربه في أصل المسألة، تضربه في أصل المسألة هذه. وخذ من المناسبين الزائدة، قلنا في التداخل ماذا تفعل؟ تأخذ الأكبر وتضربه في أصل المسألة. وخذ من المناسبين الزائدة. طيب، هذا عرفنا من المماثلين ماذا نفعل، نأخذ أحد المماثلين ونضربه في أصل المسألة. عرفنا كيف نفعل في المتداخلين، نأخذ من المتداخلين أو المناسبين الزائد الأعلى ونضربه في أصل المسألة. طيب، في الموافق قال: واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق. في التوافق تأخذ، قلنا، أحد الوفقين في كامل العدد الآخر، اضرب جميع الوفق في الموافق، إذن تأخذ جميع العدد مع وفق الآخر، أو وفق أحد العددين مع كامل الآخر، المعنى واحد. مرة ثانية: اضرب جميع العدد، اكتب الوفق يعني العدد، اضرب جميع العدد في وفق العدد الآخر، اضرب جميع العدد في وفق العدد الآخر، واسلك بذاك أنهج الطرائق. لو سمحتك لو خارج المسجد، خارج المسجد. واسلك بذاك أنهج الطرائق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، أنهج بمعنى أوضح وأبين، أنهج بمعنى أوضح وأبين. لو سمحت أكلوا خارج المسجد. قال: وخذ جميع العدد المباين. إذا بالنسبة للمباين ماذا نفعل؟ خذ جميع العدد المباين، 2 و3 و5، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن. اضرب 2 في 3 و3 في 5، تضربهم كلهم. إذن خذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني، وهكذا في الثالث، وهكذا في الرابع، وهكذا في الخامس لو وجد. واضربه في الثاني أي في الآخر، وليس المقصود في الثاني يعني فقط رقمين، واضربه في الثاني يعني في الآخر. ولا تداهني أي بمعنى لا تقع في المداهنة، فذاك جزء السهم فاحفظنه. إذن لاحظ الآن، بعدما 2 و3 و5 ضربناهما صار 30، هذا يسمى جزء السهم، هذا يسمى جزء السهم. إذن تضرب 1 في 30 2 في 30 3 في 30، هذا جزء السهم. فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذره ديت أن تزيغ عنه، نعوذ بالله من الزيغ في عن الهدى ومن الزيغ في المواريث. قال: واضربه في الأصل الذي تأصل. الأصل قلنا اللي هو رأس المسألة الأولى 6، ضربنا هنا جزء السهم، ضربناه في أصل المسألة، ناتج 180. واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحصي من ضم وما تحصل، واقسمه فالقسم إذن صحيح، يعرفه الأعجم والفصيح. فهذه من الحساب جمل، يأتي على مثالهن العمل، من غير تطويل ولا اعتساف، أي ولا يعني اختصار مخل، الاعتساف الاختصار المخل. فاقنع بما بين فهو كاف، إن شاء الله يكون كافي، يعني في مثل هذه الدورات المختصرة أظن هذا كافي يعني. نعم،
أحسن الله إليك.
أظن بعد ما كتبنا الأمثلة وضحت الأبيات ولا لا؟ في الأول كان شوي في إغلاق، لكن إن شاء الله الآن سهل. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المناسخة. وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهم السهام فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة.
لا شك أن الذي يتعلم المناسخات يعني يرقى رتبا شامخة في المواريث والمسائل. على كل حال قد يقول قائل ما الفائدة من العلم في المناسخات؟ الفائدة جلية، لأن الموت المتعدد للوارثين قد يكون يحصل مثلا حادث سيارة، يموت الأب في الحال، ثم يموت بعد موت الأب الجرحى الذين صاروا جرحى في السيارة، أحدهم يموت بعد 10 دقائق، هذا صار وارث، ثم مات صار مورث، ثم مات الأخ الثاني الذي كان جريحا معهم، ثم ماتت البنت الثالثة التي كانت جريحة معهم، صار عندك 4 مسائل مناسخات في خلال ساعتين، ماذا تفعل؟ لو غرقت سفينة عبارة غرقت، فمات غرق الأب أولا، ثم غرق الأم، ثم غرق فلان، ثم وعرفوا هذا الترتيب، هذه لا بد منها في المناسخات. على كل حال اليوم المسألة اليوم أكثر الفرضيين لا يعملون بالمناسخات. ماذا يعملون؟ يعملون لكل مسألة قضية جديدة وخلاص، يعمل لأن هذا أسهل على الناس. أما العمل بالمناسخات فهو حقيقة لا يتقنه، كما قال الناظم رحمه الله، لا يتقنه إلا من له رتبة فضل شامخة. والحقيقة فعلا المناسخات ليست مرتبة يسيرة سهلة في المواريث. نذكر بعض المسائل في المواريث مسألتين، ثم بعد ذلك نشرح الأبيات إن شاء الله. تأملوا معي هذه المسألة الآن. مات ميت وترك بنتا وابنا، لاحظ الآن نسجل بنت ابن، كم للبنت كم للابن؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة من كم؟ من 3 مباشرة، البنت 1 والابن 2. المسألة هذه سهلة ما يحتاج إلى أي إشكالية، بنت 1 والابن 2. لو فرضنا الآن أن البنت بعد قسمة الميراث بدقيقتين توفي، أو حتى قبل قسمة الميراث، بعد موت المورث ماتت البنت وتركت هذه البنت أيضا، تأمل الآن المسألة الجديدة الآن، تركت، نكتب تحت التاء، تاء يعني توفي، تاء يعني إيش؟ توفي، نكتب تحت التاء بنت، بنت وابن. المسألة من كم أيضا؟ من 3. طيب البنت كم؟ 1 و2. في إشكال؟ المسألة أيضا من 3. هنا الآن بالنسبة للمناسخات نريد أن نعرف، يعني المسألة المعاصرون مثل ما ذكرنا لا يعملون مسألة بهذه الطريقة. المعاصرون يقول توفي رجل ترك بنت وابن، البنت 1 والابن 2، كم الواحد من نصيب الميراث؟ يأخذونه ثم يعملون مسألة جديدة له، وهذا سهل، وهذا فعلا أسهل على الناس وأسهل على المحاسبين. ولكن هم يقولون، الفقهاء القدامى يقولون هذه المسائل لماذا هي أحسن وأضبط؟ لأنها أبعد من الخطأ، طريقة المناسخات أبعد من الخطأ. إذا نظرنا الآن بين 1، تأمل معي، عندك الآن هنا 1 وهنا 3، ما الذي نجد بين 1 و3؟ إذا نظرنا في هذه الحالة نجد أن 1 و3 بينهما إيش؟ تباين، ما في بين 1 و3 أي عدد يجمع بينهما، ها؟ طيب والواحد كيف تقسم عليه؟ هو لازم عشان تجيب التوافق
توافق لازم يكون في عدد يقبل القسمة على الاثنين، وثلاثة على واحد ثلاثة، إذن يبقى غير الواحد. المهم يبقى الآن واحد وثلاث بينهما الآن، إذا قلنا واحد على واحد يساوي واحد صح، وثلاثة على واحد سوى واحد، ما سوينا شيء، هي باقي نفس الواحد والثلاث الآن باقية. الآن ماذا نفعل الآن لأجل أن نوجد علامة مشتركة بين المسألتين حتى نوجد مسألة هنا؟ نضرب ثلاثة في ثلاثة، لاحظ الآن نضرب الثلاثة في ثلاث سنجد هناك تسعة، قاسم المشترك في المسألتين تسعة. جبت السهم غلط، نجد القاسم المشترك بينهما هو تسعة. الآن في هذه المسألة ممكن اثنين في ثلاثة يساوي ستة للابن، ها واحد في طبعا هنا واحد، واحد في واحد يساوي واحد، اثنان في واحد يساوي اثنان. هذه الآن طريقة المناسخات، صارت المسألة اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في واحد ثلاثة ستة يساوي تسعة، فصارت المسألة من تسعة. لا تنظر في هذه الحالة إذا كان هناك مال مثلا تسعة ألاف، فأنت تقسم التسعة ألاف على التسعة يساوي رأس السهم ألف، فتقسم بهذه الطريقة، تقسم بهذه الطريقة. طيب نضرب مثال ثاني بعد، إن كانت صبورة ماني عارف شلون أكبرها. خلنا نصغر، ما نحط السهام عشان يكون عندنا المسألة أسهل. طيب تأملوا معي الآن مرة ثانية، ما يخالف، توفي وترك بنت وابن، المسألة من كم؟ ثلاثة، واحد اثنان. توفي البنت، توفيت وتركت بنت وابن، أيضا المسألة من ثلاثة، واحد اثنان. طيب لو فرضنا نكمل، قلنا توفيت البنت، أي بنت الآن؟ توفي الابن، بعد هذه المسألة توفي الابن، توفي بعد هذه المسألة الابن، وترك الابن زوجة وعم شقيق. الزوجة لها الربع، مسألة من أربعة، الزوج لها الربع كم؟ واحد ثلاث. الآن كيف نستخرج الناتج؟ تأملوا معي الآن، لو عملنا طبعا هنا في مسألة ما عملناها اللي هي ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة، لو عملنا هذه المسألة فنقول للابن اثنان، اثنان في ثلاثة ستة، واحد في واحد واحد، اثنان في واحد اثنان. الآن ننظر الآن إلى المسألة هذه الأربعة، كيف ننتج تسعة وأربعة؟ عندنا تسعة وعندنا أربعة ولا لا؟ طيب أربعة تقسيم اثنين كم يساوي؟ تسعة تقسيم اثنين يقبل؟ ما يقبل. طيب تسعة تقسيم لا خلاص ما يقبل، إذا نجعل الاثنين هنا، لأن نصيب الابن اثنان، نصيب الابن اثنان نجعله فوق. كيف نوجد الآن الناتج المشترك لهذه العمليات الثلاث؟ كيف نوجد العملية المشترك لهذه العمليات الثلاث؟ طيب اثنين وضعناها فوق تسعة وأربعة، لا عفوا أربعة لازم ثلاثة، في عندنا 12. طيب الآن عندنا واحد واثنان وثلاث، ما الذي بينهما؟ تباين. إذا نضرب واحد ضرب اثنين يساوي كم؟ اثنين، اثنين ضرب ثلاثة ستة، ستة ضرب أربعة كم؟ 24. 24 ممكن، 24. وأيضا ممكن نضرب ثلاثة في أربعة بحكم التداخل، واحد اثنين، واحد داخل في اثنين، اثنين داخل في ثلاثة، ثلاثة في أربعة كم؟ 12. طيب لا بس التسعة الغيناها احنا، ليش الغينا الثلاثة؟ لا ما يصير. شوفوا الآن ثلاثة داخلة في تسعة، تسعة في ثلاثة 18، هذا الصح 18. تسعة في ثلاثة بكم؟ 27. لا غلط بعد، معناته في غلط. شنو الغلط اللي عندنا؟ اثنين، احسنت، اثنين في تسعة 18. طيب وداخل 18 الأربعة في كم يساوي 18؟ ما في جامع بينهم. طيب ممكن الآن نخرج الناتج، نخرج الناتج. كيف نخرج الناتج؟ إذا نظرنا بالنسبة للبنت اللي اللي اللي, اللي كانت تأخذ واحد واحد، فكيف نخرج ناتجها؟ واحد في اثنين اثنين، اثنين في اثنين أربعة، واحد في ثلاثة ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. الناتج كم؟ كم؟ اثنين أربعة ستة، وثلاثة كم؟ تسعة، تسعة وتسعة 18. المسألة صحت بهذه الطريقة. إذن لابد أن ننظر إلى السهم الأول ثلاثة والباقي واحد نضعه هنا، ثم البنت واحد واثنان، المسألة صارت من ثلاثة لأن هي ثلاثة، وضعنا الواحد في الأصل، ثم جمعنا بين الثلاث والثلاث على التسعة، وتسعة ستة واحد اثنان، ثم وضعنا الاثنين اللي هو نتاج الابن الذي توفي، البنت اللي توفيت، وضعنا ستة هنا، ثم قلنا توفي من؟ لا توفي الابن، ما حطينا الابن توفي، بلى حطينا الابن توفي، الابن توفي، الناتج اثنان وضعناه هنا، فصار هنا المسألة من أربعة، نعم من أربعة، واحد وثلاثة أربعة، ثم ضربنا ثلاث في تسعة 18 أو تسعة في ثلاثة 18، الناتج بهذه الطريقة. وهو صعبة شوي صراحة، ها صعبة، نعيد مسألة ثانية ما يخالف، يمكن نقدر نوصلها لكم. الشيخ يمكن أعطانا أكثر من 30 مسألة في المناسخات، يلا دخلت. أنا بعطيكم مسألتين وما أدري شو بدخل عليكم. طيب الآن توفي رجل وترك ابن وبنت، المسألة من كم؟ ثلاثة اثنان واحد. المسألة هذه سهلة، توفي الابن، توفي الآن عكس الآن، توفي الابن وترك أخت شقيق، أخت شقيق وترك أيضا عم شقيق، المسألة من كم؟ من اثنين، واحد واحد صح. طيب الآن لما توفي الابن ترك أخت شقيق وترك عم شقيق اثنان، وهو بالنسبة للثلاث نضع فوقه واحد حتى نعرف قيمة يعني إرث البنت، واثنان نضع فوقه كم؟ الاثنان نضع فوقه واحد أيضا. لماذا؟ لأنه المتوفي الآن من؟ ثم توفي البنت، شلون البنت صارت أخت شقيقة؟ لا احنا أخطأنا في خطأ هنا بالنسبة للمنزلة، هي البنت نفسها أخت شقيقة وعم شقيقة، واحد وواحد. طيب ثم توفي الابن وترك البنت السابقة اللي هي أخته الشقيقة وعم شقيق، صارت المسألة أيضا من اثنان، فنضع فوق الاثنين أيضا واحد، أيضا واحد، لأن التي توفيت الآن هي الأخت الشقيقة توفي، فنضع سهمها اللي هو الرقم واحد ضعيني. طيب توفيت الأخت الشقيقة وتركت عم شقيق اللي هو نفسه عم شقيق وزوج وأيضا بنت، طبعا ما دام في المسألة بنت وزوج المسألة من كم؟ البنت لها النصف والزوج كم؟ الربع، ربع ونصف، إذن من أربعة المسألة من أربعة، الربع واحد، النصف اثنان، الأم الشقيق واحد. وضعنا الأربعة، لكن هنا في المسألة لما وضعنا الأربعة ننظر لما توفيت هي كم كانت لها؟ واحد، فنبقي الواحد. الآن هذه ثلاثة مسائل، واحد مسألة الثانية مسألة الثالثة، الآن تسمى الجامعة. إيش تسمى؟ الجامعة. كيف نخرج الجامعة لهؤلاء كلهم؟ كيف نخرج الجامعة لهؤلاء كلهم؟ لو نظرنا بين ثلاثة واثنان وأربعة، اثنان داخل في أربعة ولا لا؟ داخل في أربعة، اثنان داخل في أربعة. طيب ثلاثة، لو قلنا ثلاثة تقسيم، ثلاثة ما تقبل التقسيم إلا على واحد، على ثلاثة إذن ما يصلح، وأربعة لا تقبل التقسيم إلا على واحد إذن لا يصلح. كيف نخرج الناتج؟ تأملوا معي الآن. إما أن نضرب اثنين في أربعة فيساوي ثمانية، فيساوي ثمانية، صح؟ أو نضرب ثلاثة في اثنين، أحسن نضرب ثلاثة في اثنين، لأن أربعة تقسيم اثنين يساوي اثنين، واثنين تقسيم اثنين بينهما تداخل، إذا نأخذ اثنين، اثنين في ثلاثة يساوي ستة. أصل المسألة الجامعة من ستة. كيف نخرج الآن في هذه الصورة سهم كل؟ اللي مات صفر، خلاص مات، هنا أحياء، الآن علينا بالأحياء. كيف نخرج سهم الأحياء؟ يلا بسم الله، نقول واحد في في كم؟ العم الآن هنا واحد من واحد ومن واحد من واحد، كم له صار؟ ثلاثة ولا واحد؟ العم ليش اثنين؟ العم الشقيق هنا واحد وهنا واحد، احنا ما عملنا مسألة جامعة للمسألتين، وهذا وقع خطأ الآن منا، المفروض نعمل جامعة بعد كل مسألة، نعمل جامعة، وهذه مسألة أخرى مهمة جدا، بعد كل مسألتين تعمل جامعة، بعد كل مسألتين تعمل جامعة، يعني المفروض بعد المسألتين جامعة، بعد الثالثة جامعة ثالثة، احنا ما سوينا هني جامعة، وهذا أكبر غلط. يعني خلونا نعمل جامعة بين المسألتين. لو نظرنا هنا اثنين وثلاثة من كم يصيرون؟ اثنين وثلاثة يصيرون مباشرة من كم؟ يعني ممكن ايش الجامعة بينهما؟ اثنين على واحد، ثلاثة على واحد، ستة. ليش ستة؟ ممكن. لا ما يصير، مو من ستة، لا شيخنا كاتب مو من ستة، كاتب المسألة الجامعة اثنين على ثلاثة، صح؟ اثنين على ثلاثة، ما دام اثنين على ثلاثة هو الجامعة. طيب الآن واحد في اثنين، اثنين وواحد في اثنين، اثنين أربعة، شلون؟ لا في غلط، واحد واحد، الأخت الشقيقة واحد، العم الشقيقة واحد، طيب الأخت الشقيقة اثنان، طيب حنا اثنين ثلاثة حطينا، طيب العم الشقيقة واحد، واحد ضرب واحد يساوي واحد، صح؟ واحد ضرب واحد يساوي. هذه المسألة الجامعة بينهما، هذه المسألة الجامعة بين المسألتين، المسألة من ثلاثة، لأن اثنين داخل في ثلاثة فأخذنا الثلاثة، خلاص هذه المسألة الجامعة للمسألتين. فلما يكون عندنا جامعة خلنا نحط عليه جامعة، جامعة، الجامعة للمسألتين. فلا نلتفت الآن إلى ما قبلها، نلتفت إلى هذه. ثم توفي الأخت الشقيق، توفي الأخت الشقيق وترك عم شقيق وزوج وقلنا إيش بنت. المسألة من 4-1-2-1. نعمل الآن الجامعة هنا من 4، نعمل الآن مسألة الجامعة بين المسألتين. الآن نعمل جامعة بين المسألتين. إما نأخذ 2 ضرب 3 يساوي 6، أو 3 ضرب 2 وفق 4 اللي هو 2 يساوي 6. المسألة تكون من 6 في كلا الأحوال. 1 في 2 2، 1 في 2 2، 2 في 2 4. شلون صار 8؟ إيه ما يصير، ما يصير، في خلق غلط في المسألة. لا لا شلون بس هني شيخنا كاتب من 6، ما يصير. أنا ممكن أخطي نفسي وأخطيكم بس ما أخطي الشيخ. 1 على 4، شوف عندنا مختين، 1 على 4. طيب نعيد مرة ثانية، لأن اللي توفيت الآن لها 1 هنا، 1 على 4. 1 في 1 1 1 في 1 1، 2 في 1 2، صار نقص. شلون ما يصير؟ سبحان الله. يقول لا، ما هو مهم يعني أبدا، في تماثل وتداخل بين 2 و2، في تماثل. شوف الابن أخذ 2 وهني 2، بينهما تماثل، خلينا من التماثل. 2 وهنا 2، بينهما تماثل، خلاص ما عندنا إشكال. طيب بعدين بين 2 و4 تداخل، 2 و4 بينهما تداخل على الرقم، فنأخذ 1 منهم. طيب 2 في 4، 2 في 4 6، صح؟ 2 في 4 8. طيب 4 تقسيم 2 يساوي 2، صح؟ يساوي 2، صح كلامك؟ 8 ماشي، ما في شك. إذن المسألة من 8 وهذه تصير 2. طيب نضرب 1 في 2 2، 1 في 2 2، 2 في 2 كم؟ 4. صارت المسألة صح 8.
صعبة ها؟ ها؟ مرة ثانية؟ شرح. يلا بسم الله ناخذ الشرح. آخ. آمين آمين. الله هي الشيخ ذاكرني أكثر من 30 مسألة، يعني إحنا وين نبي نحل أي مسألة فيها؟ ما في وقت عندنا لو نبي نحل المسائل، صعب. يقول رحمه الله باب المناسخة. طبعا من المناسخات تعريفها أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة المواريث، وهذا كثير ما يحصل في الأراضي والعقارات، أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة. هذا معنى المناسخات، أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة. لا خلاص، لا يرث أحدهما من الآخر، واضح؟ لا يرث أحدهما من الآخر. هذا مسألة اتفاقية ما فيها خلاف. اي خلاص، ما بينهما ميراث، خلاص. ورثت كل واحد مستقل، ما لهم علاقة بالآخر، واضح؟ هو مشكلتنا لو كان الورثة نفس الورثة. لذلك يعني الأحوال لا تختلف. لذلك لو أردنا أن نعرف أحوال المناسخات، المناسخات لا تخرج عن 3 أحوال. إما أن يموت الميت ويكون وارث الميت الثاني هم نفس
وارث الميت الأول وبنفس الدرجات وبنفس الأنصباء، فهذا يجعل الثاني كأنه غير موجود، خلاص تقسم الميراث والمسألة سهلة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يموت الميت الثاني ويكون وارثه نفس المورثين الأولين ولكن بزيادة الأنصباء أو نقصانهم، فتعمل له مسألة جديدة. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده ليس هم ورثة الميت الأول أصلا، فهنا يحتاجون إلى جامعة بينهما وإن كان ليس بينهما أصل. أما إذا مات اثنان أو ثلاثة أو أربعة في نفس الوقت فلا يورث أحدهما من الآخر إجماعا، لا يورث أحدهما من الآخر إجماعا. مثلا مات فرضا مات أب ومعه ابنه في السيارة، وهذا الابن كان متزوج وعنده أولاد، فمات الأب والابن في نفس اللحظة، موتهما في نفس اللحظة، فالأب يرثه أبناؤه وأبناء أبنائه لا يرثونه. لماذا؟ لأن أبوهم مات في نفس اللحظة، ولو مات بعده بدقيقة لجعلناهم وارثا. فرق في المسألتين، ترى فرق في المسألتين. طيب يقول الناظم رحمه الله: وإن يمت آخر قبل القسمة، يعني وارث آخر، يعني وارث آخر قبل القسمة، فصحح الحساب وعرف سهمه. تصحيح الحساب يكون كما ذكرنا إما بالتباين أو التوافق أو التماثل أو التداخل. كيفية تصحيح الحساب بالنسب الأربعة، بالنسب الأربعة: التباين والتوافق أو التماثل والتداخل. واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدمه، يعني تجعل له مسألة ثانية كما لو أنه مات جديد. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم. إذا كانت المسألة الثانية لا تقبل القسمة على سهم الميت فتنظر نظرة التوافق، فتنظر نظرة التوافق وتعمل له جامعة ثانية. قال: وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديته وفقها تماما. إذا كان سهم الميت الثاني يوافق وليس هناك انكسار في المسألة الثانية فما في إشكال، تأخذ سهمه وتحطه رأس المسألة بدون أي انكسار. وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديته وفقها تماما. كانت السهام من ستة وكان نصيبه هو ستة فما في أي إشكال أن تجعل المسألة من ستة. طيب إذا كانت المسألة من ثلاثة وكانت السهام من ستة فلا بد أن تجعل له جامعة جديدة. قال: واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. في حالة أنه لا يوجد موافقة يعني في تباين فتضرب أصل المسألة الثانية اللي هي هذه بأصل المسألة الأولى، هنا في تداخل، لكن لو ما كان في تداخل تضرب أصل المسألة الثانية بأصل المسألة الأولى تخرج الجامعة الجديدة. واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمامه. المناسخات راح يجيب لك إشكال أخرى إذا كانت السهام لا تقبل القسمة، هذه مش مشكلة ثالثة بعد، هذه ما أخذناها بعد. قال: وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. هذا في حالة قلنا يضرب في جميع الثانية إذا كان هناك توافق، تأخذ وفق أحد السهمين فتضربه في جميع الثانية. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. يحتاج منا إلى ممارسة، وإذا كان يمكن يعني نقرأ بعض ما كتبه شيخنا رحمه الله. يقول: إذا انقسم سهم الميت على أصل مسألة ورثته وهي أصل المسألة الثانية بحيث يكون بينهما تماثل، أو يكون سهم الميت ضعف أصل المسألة الورثة بحيث يكون بينهما مداخلة، فتصح الجامعة مما صحت منه أصل المسألة الأولى. هذا في الحالة ألف. في الحالة باء، إذا كان بين سهم الميت وأصل مسألة ورثته توافق فنوجد العامل المشترك بين سهم الميت وأصل مسألة ورثته، ثم يؤخذ وفق سهم الميت ويوضع فوق أصل مسألة ورثته وهي أصل المسألة الثانية، ويؤخذ وفق المسألة الثانية فيضرب في المسألة الأولى والناتج يكون الجامعة. جيم، إذا كان بين سهم الميت وأصل مسألة ورثته تباين فتضع سهم الميت فوق أصل مسألة ورثته وهي أصل المسألة الثانية، وتضرب المسألة الثانية في المسألة الأولى والناتج يكون هو الجامع. هذا باختصار كتبه شيخنا رحمه الله تعالى. نعم، انتقل إلى خنت المشكل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الخنثى المشكل. وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة والتبيين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكر يكون أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل.
هذه المسألة أيضا الخنثى المشكل هو الذي لا يتبين ذكوريته من أنوثيته، كيف يقسم له المال؟ هل يجعل ذكرا فتتغير أحوال الأحكام، أو يجعل أنثى فتتغير أحوال الأحكام؟ لو قلنا إنه ابن فيمكن يحجب، لو قلنا إنه بنت يمكن يأخذ بالفرض. لذلك سموا الخنثى المشكل المشكلة. اليوم يمكن تحديد الخنثى المشكل عن طريق الطب الحديث، فإنه قرينة، الطب الحديث قرينة يحدد أن جانب الذكورية، طبعا هذا إذا لم يكن هناك، هم سموا خنثى مشكلا إذا لم يكن له آلة لا ذكورية ولا أنوثية، أو كانت له آلتان، آلة الذكورية وآلة الأنوثية، لذلك سموه مشكل. أما إذا لم يكن له إلا آلة أنثى فهذا أنثى، ما عندنا إشكال، ولو كان فيه علامات الرجولة كاللحية مثلا. وإن كان له آلة الرجل، لاحظ الآن، وإن كان له آلة الرجل وهو يعني فيه صفات النساء فهذا أيضا عندنا ذكر، ما لنا علاقة. خنث المشكل هو الذي، كيف نتصوره؟ هو الذي له آلتان، آلة الذكورية وآلة الأنوثية، أو الذي ليس له أي آلة منهما، يخرج منه البول من فتق، هذا الخنث المشكل. فماذا نفعل في الخنث المشكل؟ اليوم مجمع الفقه الإسلامي وغيره قالوا إن الأطباء يكونون قرينة في ترجيح الخنث المشكل، فيقولون هرمون الذكورية فيه أكثر فيغلبون جانب الذكورية، ما في إشكال. طيب كيف نقسم الميراث؟ قال: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، يعني واضح أنه ليس ذكرا ولا أنثى، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة والتبيين. كيف يعني تقسم على الأقل واليقين؟ يعني مثلا هل هو ذكر أو أنثى؟ فالأقل واليقين هو ماذا؟ أنثى. فهل نترك اليقين لأجل الشك؟ الجواب لا، لأن القاعدة المتقررة أن المسائل تبنى على اليقين لا على الشك، اليقين أنه أنثى. إذن هذا معنى فاقسم على الأقل واليقين، أي تجعل الخنثى المشكل تجعله على الصورة المتيقنة القليلة. فمثلا إن كانت بنتا أو ابنا، لكن خنثى مشكل تجعلها بنتا، تجعلها ولا تجعله؟ ما أدري، ضمير مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ ما أدري كيف أعيد له الضمير يعني. طيب إذا كان أخت أو أخ، فاليقين أنه أخت هو الأقل، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة والتبيين. هذه مسألة سهلة جدا. فرضا نضرب مثال واحد،
ترك زوجة
ترك زوجة وأما وترك
خنثى مشكل
وترك خنثى مشكل
بين قوسين ولد
يعني ولد بمعنى أنه منه لكن لا نستطيع أن نقول ابن أو بنت ما نستطيع أن نقول لأنه مشكل لو استطعنا أن نقول بنت أو ولد شنو صار ما صار مشكل طيب وترك عم شقيق
الآن في هذه الحالة لو أردنا أن نقسم الميراث فللزوجة لوجود الولد ولو كان بنتا فللزوجة الثمن وللأم الأم السدس لوجود الفرع الوارث ولو بنت ما عندنا إشكالية الخنثى المشكل إذا قلنا على الأقل ولا على الأقل التقدير كم نجعل له النصف البنت والعم الشقيق الباقي المسألة من كم 24 ثم 24 3 سدس 24 4 نصف 24 12 صار كم 3 و 4 7 16 باقي 5 باقي 5 للعم الشقيق
باقي 5 للعم الشقيق هذا متى الآن لاحظوا الآن هذا متى إذا جعلناه إيش بنت هناك مذهب هناك مذهب تسمى توقيف الخمسة نوقف الخمسة ولا نعطيه للعم الشقيق كيف نوقف الخمسة لا نعطيه للعم الشقيق نقول يمكن أن هذا الخنثى يمكن يكون ذكر فليس لك شيء فنوقف الخمس إلا إذا اصطلحوا إذا اصطلحوا كيف يعني اصطلحوا يعني يقول الأم أنا ما أريد شيء خلها كلنا خلاص انتهت الإشكالية ولا ما انتهت لكن لو قال العم لا هذه بنت قلنا له نوقف الخمسة حتى يظهر لنا خنثى المشكل لا نعطيه نعطيه بيد الأمين واضح في حال إذا جعلنا الخنثى المشكل على الأقل واليقين فنبقي الخمسة ولا ندفعها حتى يتيقن حالته حتى نتيقن حالته قال واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل هذه مسألة مهمة الآن تحكم على المفقود يعني مثلا رجل عنده أربعة أبناء عنده أربعة أبناء واحد منهم مفقود يقول الناظم احكم على المفقود حكم الخنثى شلون يعني يعني اجعله على الاقل واليقين الاقل واليقين انه ميت اذا تجعل الابن كانه ميت ان ذكرا يكون او هو انثى طيب نضرب مثال على هذا ايضا
مثال واحد فقط نعم
اي الخنثى تجعله انثى لليقين المفقود تجعله ميت لأنه اليقين طيب الآن نضرب مثال مات ميت وترك بنتا
بنت ترك بنت ها.
مات الميت وترك بنت
وابن مفقود وعم شقيق
عم شقيق أخ شقيق
ما في إشكال المسألة من كم البنت كم لها
الآن لاحظ لو قلنا الابن المفقود موجود لو قلنا أن الابن المفقود موجود يكون المسألة مختلف صح ولا لا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا لا المسألة من ثلاثة
واحد اثنان لا شيء صح ولا لا محجوب
إذا قلنا أن الابن المفقود موجود لا شيء طيب إذا انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت ها فإذا الآن لاحظ بهذا الاعتبار إيش جعلناه ها جعلناه موجود بهذا الاعتبار جعلناه موجودا طيب الآن نعمل له اعتبار مسألة أخرى أنه ميت نعمل له اعتبار أنه ميت
تكون المسألة من كم من ثلاثة أيضا صح
المسألة من كم تكون
من ثلاثة
لا نريد نعمل الجامعة
اثنين على ثلاث اثنين على ثلاثة
طيب
اثنين على ثلاثة هنا توفي
غير موجود يعني كأنه مفقود.
واحد البنت لها واحد يختلف الميراث البنت كم؟ النصف. إذن اثنين، واحد على اثنين، واحد على اثنين صح. والعم الشقيق واحد،
والعم الشقيق واحد. تأملوا الآن معي في هذه المسألة، قلنا حي، هنا قلنا إنه حي، وهنا قلنا إنه ميت. هنا ماذا يفعلون؟ يعملون جامعة بين المسألتين، الحياة وبين مسألة الموت. يجعلون جامعة بين مسألة الحياة وبين مسألة الموت. إذا عملوا جامعة بين مسألة الحياة والموت، اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة أو اثنين في ثلاث، المسألة الجامعة من كم؟ من ستة. طيب إذا قلنا واحد من واحد في اثنين ولا واحد في ثلاث؟ إذا قلنا واحد في اثنين يساوي اثنين، وهنا واحد في ثلاثة يساوي، أو واحد في واحد على ثلاثة العم الشقيق هنا يساوي له واحد. طيب ما هي المسألة الجامعة؟ اثنين في ثلاثة الجامعة ستة، الجامعة ستة. طيب إذا ضربنا واحد زائد واحد يساوي اثنين. طيب واحد اثنين الابن المفقود ليس له شيء، العم الشقيق هنا ليس له شيء وهنا ليس له شيء. طيب الموقوف كم؟ اثنين. الموقوف هنا كم عندنا؟ الموقوف أربعة. قالوا هذه الأربعة يتوقف فيها، لا يعطى لأحد، لا للعم الشقيق ولا للابن المفقود، حتى يبقى يظهر حياته أو موته. هي أخذت خلاص، هي أخذت الاثنين. فإذا ما فرضنا الآن أعطيناها على الأقل، أعطيناها على الأقل، الآن هي أخذت الأقل والمتيقن الذي هو نصيبه. فإذا ما بان حياته فيرد له المقدار فيأخذ هي واحد وهو يأخذ اثنان. إذا ما بان مماته هي تأخذ الاثنين وهو المتيقن أنه غير موجود، والعم سيأخذ الأربعة الباقية. إذا أعطيناها هي باعتبار أنه ميت، أخذت الاثنين وهذا متيقن منه، والعم بقي أربعة، هذا موقوف حتى يظهر موته أو حياته. إذا نحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكر أن يكون أو هو أنثى، اللي هو الأقل، الأقل الأصل، الأصل أنه مفقود يعني ميت. إذن البنت لها النصف اثنان، خلاص تأخذ الاثنين. طيب إن قال قائل لو كانت المسألة الآن من اثنان لها النصف وللعم الشقيق واحد، ولو بان بعد ذلك أنه ميت تعود المسألة؟ نقول نعم تعود المسألة، فيأخذ العم الشقيق ثلاثة من الأربعة وهي تأخذ واحد من الأربعة. هذا معنى أن نوقف الأربعة. لماذا وقفنا الأربعة؟ من باب الاحتياط، وما حرمناها هي، ما قلنا لا ما يصير، ما نقسم حتى يأتي الميراث. قال وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. ذوات الحمل لو مات ميت وترك امرأة حامل، فكيف نجعل الحمل؟ تأمل معي الآن كيف نجعل الحمل. إما أن نجعل الحمل ذكرا، أو نجعل الحمل أنثى، أو نجعل الحمل ذكرين، أو نجعل الحمل أنثيين، أو ذكرا وأنثى. كم مسألة نحتاج بالله عليكم؟ أربعة مسائل. شوفوا كيف، أربعة مسائل. ثم تجمع هناك تسمى الجامعة بين المسائل الأربعة، هذا هو المتيقن منه، والباقي توقفه حتى تضع الحمل. فإن وضعت الحمل، فإن وضعت الحمل فبان ذكرين فالموقوف فيقسم عليهما بحسب ما يستحقان. إن كان الموقوف أقل من نصيبهما يرجع على الورثة فيطالبون بالزيادة. إن كان الورثة أعطوا أكثر من حقهم فيؤخذ منهم. لكن المهم أننا كيف نعمل في الحمل. وهكذا حكم ذوات الحمل، يعني البناء على اليقين وهو الأقل. كيف نجعل الأقل واليقين؟ نجعل بنت واحدة، هذه مسألة، بنتين، ذكرا واحد، ذكرين، ذكر وأنثى. ثم تجمع هناك مسألة جامعة بينهما فتوقف هذا المال لا تقسمه حتى يتبين، فإن تبين ردت المسألة على ما كانت، والمسألة طويلة جدا تأخذ منا وقت ولا نحتاج أن نذكر لها مثالا. ولا الأفضل طبعا في هذه الحالة في الحمل أن يصطلح على عدم القسمة حتى يتبين الحمل بالولادة. طيب إذا قال الأطباء إن الحمل ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى، فهل يعمل بقولهم؟ العلماء يقولون إن أقوال الأطباء هي ليست يقينية وإنما هي اعتبارية، يعني لها اعتبار، يمكن نقسم المسألة على قولهم وخبرهم ولكن ليست يقينية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الغرق والهدم والحرق. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة. فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغر ذوي المناقب، وصحبه الأماجد الأبرار، الصفوة الأكابر الأخيار.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب الغرقى والهدمى والحرقى، هذا الباب يذكره الفقهاء رحمهم الله لأنه يحصل فيه أموات كثر في آن واحد ولا يعرف السابق منهم واللاحق. طبعا اليوم الحمد لله بفضل ما حصل من التقدم العلمي الطبي يمكن معرفة أن هذا مات قبل ساعة وهذا مات بعد ساعة، ممكن ولا لا؟ ممكن على سبيل اليقين والظن، لا على سبيل اليقين، عندهم أجهزة ممكن العلم على سبيل اليقين. لكن لو فرضنا أن أناسا غرقوا في ساعة واحدة وهدما ماتوا تحت هدم واحد، حصل زلزال مات كل اللي في البيت، أو حرقى مات كل اللي في البيت، كيف يقسم الميراث؟ قال المصنف رحمه الله: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث، وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا فلا تورث زاهقا من زاهق. إذن عند جمهور العلماء أن الأموات الذين ماتوا في آن واحد ليس من بعضهم لبعض ميراث، خلاص لا يورث بعضهم بعضا كأنهم أجانب. لو مات أب وأم، تأمل معي، أب وأم وبنت وابن، فلا يورث بعضهم من بعض قولا واحدا عند الجمهور العلماء خلافا للحنابلة، وهذا هو الصحيح، لأن من شرط المورث تحقق الحياة بعد موت وارثه، هذا شرط ذكرناه في الأول، تذكرون هذا ولا لا؟ إن من شرط الوارث تحقق حياته بعد موت مورثه. طيب إذا كان هنا ماتوا كلهم في آن واحد فأين تحقق هذا الشرط؟ لا يمكن، إذن لا يرثون. قال: فلا تورث زاهقا من زاهق، يعني ميتا من ميت، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب، هذا كذا قول السديد الصائب. بهكذا بهذا يقول المصنف: وأتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة، يعني اختصار، ملخصا بأوجز العبارة، فعلا يعني رحبي وفقه الله إلى الاختصار. فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب. العاقب اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء عقب الأنبياء، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي. وآله الغر ذوي المناقب، الغر بياض في الجبين، الغر في الأصل بياض في الجبين ومعناها الأغر. وصحبه الأماجد الأبرار صفوة الأكابر الأخيار. وبهذا يكون انتهينا من نظم الرحب رحمه الله، لكن بقي علينا مسألتين نذكرهما كما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى، وهي مسألة جديرة بالذكر. أولا مسألة الرد، لو مات ميت ولم يترك إلا بنتا فلها النصف فرضا والباقي ردا، واضح؟ فلها النصف فرضا والباقي ردا. هذه مسائل مهمة جدا. ما معنى الرد؟ معنى الرد أن يبقى شيء من المال لا نجد له عاصبا، ها واضح؟ معنى الرد أن يبقى شيء من المال بعد الفرض ولا نجد له عاصبا. والفقهاء يعرفونه بتعريف آخر، وإنما الذي ذكرت لكم هو تعريف إشاري. طيب، الآن سؤال. جمهور العلماء يقولون إذا أخذ صاحب الفرض الفرض فالباقي أين يذهب؟ المالكية يقولون يذهب إلى بيت مال المسلمين. يعني لو مات ميت ترك بنت، النصف للبنت والنصف الباقي لبيت مال المسلمين. لو مات ميت وترك أختين شقيقتين كم لهما؟ ثلثان، والثلث يذهب لبيت مال المسلمين على مذهب المالكية. وأما مذهب الجمهور أنه إذا لم يكن في المسألة عاصب لا بالنفس ولا بالغير ولا مع الغير فإن باقي المال يرد على أصحاب الفروض، واضح؟ فإن باقي المال يرد على من؟ على أصحاب الفروض. كيف يرد باقي المال على أصحاب الفروض؟ يرد باقي المال على أصحاب الفروض على قدر نصابهم، على قدر نصابهم. نذكر مسألة مهمة، فقط مسألة واحدة. تعملوا معي هذه المسألة. مات ميت وترك بنتا، ترك بنت وبنت ابن، وترك بنت ابن. المسألة من كم؟ من ستة، النصف ثلاثة صح؟ وبنت الابن السدس تكملة الاثنين كم؟ واحد، والباقي واحد، ولا يوجد عاصب ذكر، فأين يذهب هذا الواحد؟ ها؟ باقي اثنين، أين يذهب الاثنان؟ واضح المسألة؟ أين يذهب الاثنان؟ ماذا نفعل الآن؟ أين يذهب الاثنان؟ عندنا النصف ثلاثة والسدس واحد تكملة الثلثين، واحد وثلاثة والباقي كم؟ اثنان صح؟ أين يذهب؟ ها؟ النصف للبنت، نصف الاثنين للبنت واحد، والواحد أحسن نقسم. طيب فرضا الآن ما هو الشيء الجامع بين ستة وأربعة؟ ستة تقسيم اثنين يساوي ثلاث، واثنين تقسيم اثنين، طيب اثنين، الشيء الجامع بينهما اللي هو الرقم أربعة مثلا، أربعة يقبل القسمة الاثنين ولا ما يقبل؟ وستة يقبل القسمة الاثنين، إذا نحط أربعة، ستة يقبل القسمة على اثنين وأربعة يقبل القسمة على اثنين. طيب إذا قسمنا الآن المسألة الآن كيف نقول؟ نقول بدل ما تكون المسألة من ستة تصير المسألة من أربعة، تصير المسألة من كم؟ من أربعة، يعني قللنا أصل المسألة خليناها من أربعة، ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن، ما صار في زيادة، أي ثلاثة أرباع وربع، بدل ما كان ثلاث نصف الستة كان أقل الآن صار أكثر، إذن رجعنا المسألة إلى أربعة.
أربعة ثلاثة واحد، هو بقي الآن ثلاثة أرباع وبنت الابن واحد، هذه أربعة. طيب مثال آخر أيضا، لو فرضنا ترك إنسان أخته، أخت شقيق، أخت شقيق، وترك أيضا أخت لأم، أخت لأم يعني واحدة، وترك أم، كم للأخت الشقيقة؟ هاي شباب النصف، أخت لأم الأم ثلث. ليش الثلث؟ في عددنا الإخوة، ها كم عددنا الإخوة؟ سدس، ما لنا علاقة حنا، في واحد اثنين صاروا اثنين. طيب المسألة من كم؟ ستة ثلاثة واحد واحد باقي واحد، صح؟ لا يوجد فرع وارث، لا يوجد ذكر، لا يوجد عاصب، نقول المسألة بدل ما تكون واحد اثنين خمسة ثلاثة، نقسم أصل المسألة على خمسة، خلاص ثلاثة واحد واحد،
واضح؟ هذا بالنسبة للرد على صورة الاختصار. طبعا الرد على أحد الزوجين، هل يوجد رد على أحد الزوجين أو لا؟ هذه مسألة مهمة. باتفاق العلماء وهو قول الجماهير لا رد على أحد الزوجين، لا رد على أحد الزوجين إلا إذا لم يوجد صاحب فرض آخر. متى؟ سؤال، متى نرد على أحد الزوجين؟ إذا لم يوجد إلا الزوجان ففي رد، وإلا ما في رد. يعني مثلا لو مات ميت وترك زوجا وأم، كم للزوج؟ النصف، والأم الثلث. إذن المسألة تكون من كم؟ من ستة، النصف ثلاثة والثلث اثنان خمسة، صح؟ لو قلنا الآن أن الزوج لا رد على الزوجين، الواحد هذه أين نرده؟ نعطيه لمن؟ الأم. إذن نقول ثلث زائد الباقي، ثلث زائد الباقي، واضح؟ طيب مات رجل ترك زوجة، ترك زوجة وترك سبع بنات ابن، كم للبنات الابن؟ الثلثان، صح؟ طيب كم للزوجة؟ ها؟ الثمن، لوجود الفرع الوارث الثمن. المسألة من كم؟ المسألة من ثمانية، صح؟ ثمانية وثلثان كم؟ 24. الثمن ثلاثة والثلثان ها كم؟ 16، 16 وثلاثة هذه 19، الباقي خمس. أين نرد؟ نرد الخمس على بنات الإبن، واضح؟ نرد الخمس على من؟ على بنات الإبن، واضح؟ طيب في مسألة ثانية مهمة جدا، وهي ميراث ذوي الأرحام، لم يذكره المصنف لأنه لا يراها، واضح؟ أما ميراث ذوي الأرحام فالله عز وجل يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء، هذا نص أن ذوي الأرحام أولى من بيت المال، نص. فبعض أهل العلم يرى أنه إذا مات الميت ولم يكن له وارث إلا ذو رحم، يعني لا يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، فيقول الرحم وارث من لا وارث له، ذوي الرحم وارث من لا وارث له. المسألة هذه مهمة. ومن أهل العلم من قال لا، المال يذهب إلى بيت مال المسلم، مات ميت ولم يترك إلا خال، قالوا لا يرث الخال، المال يذهب إلى بيت مال المسلم كما هو المذهب عند المالكية، واضح المسألة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم توريث ذوي الأرحام وقول الحنفية وجمع من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما جاء عند الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني، قال الخال وارث من لا وارث له، ها نص الحديث، الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه، يعقل عنه ويرثه. طيب كيف نورث ذوي الرحم إذا تعددوا. مات ميت وترك خال وخالة وعمة وبنت عمة وبنت عم مثلا، كيف نقسم الميراث؟ هذه مسألة مهمة. لا، من أهل العلم من يفعل طريقة سهلة جدا، وهي يورث ذي الرحم يجعله منزلة أبيه، منزلة من أدلى به. مثلا الآن أولاد البنت هل يرثون؟ لا، لأنهم ليسوا أولادنا. أبناؤنا أبناؤنا، وأولاد بناتنا أبناء الرجال الأباعد، أو كما قال الناظم. طيب أولاد البنت إذا ورثناهم، مات ميت ولم يترك إلا أولاد البنت، تعمل معي، ترك أولاد البنت وأولاد بنت الإبن، أولاد البنت وأولاد بنت الإبن، فنجعل أولاد البنت كالبنت لهم النصف، وأولاد بنات الإبن السدس تكملت إيش؟ ثلثين، واضح؟ تكملت الثلثين. أبو الأم، أبو الأم نجعله منزلة الأم، أبو الأم نجعله منزلة الأم. الخال نجعله منزلة الأم لأنه أدلى بالأم، الخالة نجعلها منزلة الأم. طيب أبو أم الأم نجعله منزلة أم الأم الجدة، وهكذا أخوال الأم ننزلهم منزلة أم الأم. طيب العم لأم ننزله منزلة الأب، العمات ننزلهن منزلة الأب، أولاد العمات ننزلهم منزلة الأب لأنهم أدلوا من طريقه. إذن طريقة توريث ذوي الأرحام أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به. بنات الأخ الشقيق ننزلهم منزلة من؟ ها؟ لا، بنت الأخ الشقيق غير وارثة من ذوي الأرحام، ننزلها منزلة من؟ الأخ الشقيق. إذن هم عصبة، ننزلهم منزلة الأخ الشقيق يصيرون عصبة. بنات الأخ لأب ننزلهم منزلة من؟ الأخ لأب، لأنهم أدلوا به. بنات ابن الأخ الشقيق ننزلهم منزلة ابن الأخ الشقيق، بنات ابن الأخ لأب ننزلهم منزلة ابن الأخ لأب، أولاد الأخت الشقيق ننزلهم منزلة الأخت الشقيقة، أولاد الأخ لأم، ها أخ لأم منزلة الأخ لأم. طيب بنات العم الشقيق ننزلهم منزلة العم الشقيق، بنات العم لأب ننزلهم منزلة، وهكذا. هذا آخر ما يتعلق ب يعني ذوي الأرحام، ونسأل الله جل وعلا في هذه الدورة المختصرة أن يغفر لنا قصورنا وزلاتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التأخير الميراث إذا كان برضا جميع الورثة لا بأس به، إذا كان واحد منهم ممتعضا فإنه يأثمون، فإنهم يأثمون، لا يجوز تأخير الميراث مع عدم رضا واحد منهم. نعم. ها؟ ما 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 فيه تحديد، هو المفروض أن يكون بعد ثلاثة أيام. نعم. بل إن من أهل العلم من يقسم الميراث، من كان يقسم الميراث على المقبرة، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإذا حضر أولو القسمة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إذن ينبغي أن يكون قسمة الميراث مباشرة بعد موت الميت بثلاثة أيام، بأسبوع، بعشرة أيام، لا يزيد عن هذا. نعم. ها؟ إيه؟ المفقود كيف يحدد المدة؟ لا لا، ليس هناك تحديد للمدة حتى يتيقن موته أو يحصل حياته. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.